إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام في الدرس الماضي إخواني في الله عن أهم المسائل المتعلقة بالاعتكاف، وكان العروج على مسائل الخروج، أي الخروج من المعتكف. وكان الكلام من ذكر أنواع الخروج ما كان ضرورة من مأكل أو مشرب أو قضاء حاجة، فهذا يجوز وذلك بلا خلاف. وألحق العلماء أيضا من الخروج ما كان لحاجة، ما كان لحاجة، ظهر أمر يرى المعتكف أن من الواجب أن يخرج، فإن خرج هذا لا يضره. واستدل العلماء بما وقع في الصحيح أو بما جاء في الصحيح في زيارة صفية رضي الله تعالى عنها لنبينا عليه الصلاة والسلام في معتكفه، فلما أراد أن تنصرف خرج نبينا معها وأوصلها. قال الخطابي رحمه الله تعالى: وفي هذا حجة لمن رأى أن الاعتكاف لا يفسد لمن خرج لواجب، وفي هذا حجة لمن رأى أن الاعتكاف لا يفسد لمن خرج لواجب. فمثل هذه المسألة، مثلا من كان جاءه مثلا ابنه في بيته أو في معتكفه، وأراد هذا الصغير أن ينصرف إلى بيته، وأن تخشى من الليل وتخشى ممن يواجهه أو يصادفه، فهل لك أن توصل هذا الصبي إلى البيت؟ لك ذلك، فهذا يجوز. وهكذا قس ما كان من الواجبات وتدعي الحاجة لذلك، فهذا لا شيء فيه. وهنا تأتي كذلك مسائل متعلقة بالمعتكف، وهي: ما هي الأشياء التي يباح فعلها للمعتكف؟ ما هي الأشياء التي يباح فعلها للمعتكف؟ هناك أشياء يجوز للمعتكف أن يفعلها، منها الخروج لحاجة ومضى كلام عليها، وما كان من حاجة لك يا معتكف أن تخرج إليها. الأمر الثاني إصلاح النفس وتهيئتها، مثل شخص أراد ماذا أن يغتسل، أراد أن يتنظف، أراد أن ينظف، سواء ينظف بدنه أو ينظف ثيابه، سواء أراد أن يقص شعره، يحلق شعره، أراد أن يقص أظافره، هل هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز، إصلاح النفس وتهيئتها مما لا إشكال فيه. ومر معنا كيف نبينا عليه الصلاة والسلام كان في معتكفه يجعل عائشة رضي الله تعالى عنها بعدما يخرج رأسه إلى حجرتها أن ترجله. فاستفاد العلماء على أن يجوز المعتكف أن يفعل هذه الأشياء، وأن هذه الأشياء مما لا ماذا؟ مما لا تضره. وكذلك من الأشياء الذي يجوز فعلها للمعتكف، منها جواز الأكل والشرب، يجوز للمعتكف أن يأكل وأن يشرب في المسجد، نص العلماء على ذلك، لكنهم اشترطوا شرط، قال: مع المحافظة على نظافة المسجد. ولهذا ذكر العلماء وذكر بعض الفقهاء في كتبهم لما ذكروا هذه المسألة أن المعتكف له أن يأكل وأن يشرب في المسجد، قال: ويجعل له سفرة، كان هذه معروفة عندهم، يجعل معها مع أكله سفرة، قال: حتى يسقط إليها الطعام، يسقط الطعام في السفرة ولا يقع في المسجد. وهذا تنبيه، وعلى هذا ينبغي المعتكف دائما وأبدا أن يراعي حرمة المسجد، أن يراعي حرمة المسجد. الواحد منا إخواني في الله من أشد الناس اعتناء في نظافة بيته، أنت لا ترضى أن يكون بيتك فيه ماذا؟ قذارة، أو فيه وصخ، أو فيه شيء يشوه جماله، وهكذا أنت أحرص في ذلك في بيت من بيوت الله جل وعلا، تحرص عليه. وكم الأحاديث التي شدد فيها الشرع في الاهتمام بهذا الباب، وأن المسلم يحرص أيما حرص على نظافة بيت الله جل وعلا. فينبغي المسلم أن يحرص على ذلك. وهذه ماذا من الأجور العظيمة، من الأجور العظيمة التي يتحصل عليها المسلم. فبعض الناس ربما يرى ما فيه تشويش وتشويه لجمال المسجد، لكن حسبه أن يمر عليه ولا يغير هذا التشويه بحجة ماذا؟ قل هذا ليس عملي. هو صحيح ليس هذا عملك، لكن أنت محروم الأجر. مثل ترى قذاذة، ترى ورقة مرمية في المسجد، خذها وارمها في أقرب قمامة، لك أجر عظيم عند الله جل وعلا. وهكذا ترى شيء في ماذا في غير محله هنا وهنالك، غير وبدل يا عبد الله، فإن هذه بيوت بيوت الله جل وعلا. المؤمن يؤجر على كل شيء، يؤجر على كل شيء يفعله مما فيه نظافة والتطهير لهذه البيوت. وانظر إخواني في الله لتعظيم نبي، لذلك لما ماتت تلكم المرأة التي كانت تقوم المسجد، امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، فماتت في الليل، فقام الصحابة وصلوا عليها، وما أعلموا رسول الله بموتها. فلما أصبح نبينا سأل عنها فأخبروه الخبر بأنها ماتت، قال ألا أعلمتموني، ألا أعلمتموني بها؟ فذهب إلى قبرها وصلى عليها. انظر لهذا الحرص إخواني في الله، وذاك لعظم أمرها، ما كان أمره بالسهل القيام على النظافة لبيت من بيوت الله جل وعلا. وبالمثل يعني يشد النكير على من قام بالاتساخ وماذا ووضع الأوصاف في بيت من بيوت الله. ثبت في مسند الإمام أحمد أن نبينا عليه الصلاة والسلام دخل المسجد في مسجد قوم فلم يكن الإمام موجود، فتقدم النبي وصلى بمن كان في المسجد، ففي أثناء صلاته رأى نبينا بصاق في القبلة، فمد نبي يده وحكه ثم واصل في صلاته. فلما انتهى من صلاته قال من إمامكم؟ قالوا فلان. قال يصلي لكم. فانصرف نبينا فجاء الإمام في الفرض الثاني وأراد أن يصلي، فمنعه الناس، قالوا إن رسول الله صلى بنا وأخبرنا أنك لا تصلي بنا. فذهب الرجل يستفسر من نبينا عليه الصلاة والسلام عن سبب المنع، فقال عليه الصلاة والسلام إنك آذيت الله ورسوله، إنك آذيت الله ورسوله. وهذا على من يصححه. فالدليل إخواني في الشاهد من ذلكم أن لو أخذنا ذكر هذه المسألة لطالب المقام، لكن كلها تلمح إلى أهمية القيام والاعتناء ببيت من بيوت الله جل وعلا بالنظافة والحرص عليه. رأيت قمامة، رأيت ورقة، رأيت قذى مرمي هنا وهنا، خذه يا عبد الله فلك في ذلك الأجر العظيم. وأيضا مما يذكر من الأمور الذي يباح فعلها للمعتكف أنه له أن يقطع الاعتكاف متى شاء، أن يقطع الاعتكاف متى شاء. الاعتكاف سنة، لو أن رجل مثلا نوى أن يعتكف العشر ثم بدا له أن يقطع هذا الاعتكاف، هل له ذلك؟ نعم له ذلك، يجوز. لكن بقي هل يقضي؟ نويت أن تعتكف العشر فما اعتكفت إلا خمسة أيام وما أكملت الخمسة الباقية، هل ما عليك قضاء؟ ذهب بعض الفقهاء إلى إيجاب القضاء، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل الصحيح قول جمهور العلماء كما قال إمام الشافعي رحمه الله تعالى أن المعتكف بالخيار، إن قضى تلكم الأيام قضاها وإن لم يقضها فلا شيء عليه، فالأمر في ذلك فيه سعة. وكذلك مما يذكر في مسائل الاعتكاف ما يستحب للمعتكف فعله، يستحب للمعتكف أن يكثر من ذكر الله جل وعلا ومن أداء الطاعات والعبادات والنوافل والإقبال على قراءة القرآن والإقبال على ذكر الله من تسبيح ومن استغفار ومن تهليل ومن تكبير وكل ما كان فيه منفعة في دينه وأخراه، يكثر من ذلك. ولهذا جعل العلماء من المكروهات للمعتكف الإكثار من الكلام، الإكثار من الكلام هذا يذم، بل هذا يعد من المكروهات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد الميعاد عندما تكلم عن اعتكافه عليه الصلاة والسلام قال كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف، وهذا كان كلام عما مضى من ذكر أحواله عليه الصلاة والسلام وخلوته مع ربه في اعتكافه. قال ابن القيم كل هذا تحصينا لمقصود الاعتكاف، ثم قال عكس ما يفعله الجهال، قال عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ الاعتكاف محل، قال محل مشغلة، ومجلبة للزائرين واتخاذهم لأطراف الأحاديث بينهم. انظر إلى ما كان يعاني في زمانه من بعض الجهلة، قال: عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف مشغلة أو محل للعشرة ومجلبة للزائرين واتخاذ أطراف الأحاديث بينهم، قال: فهذا الاعتكاف لون، والاعتكاف النبوي لون، والله الموفق. أي هذا الاعتكاف بهذه الصورة، زيارات دائما وأبدا وكلام وأطراف الأحاديث، هذا نوع من الاعتكاف، لكن الاعتكاف النبوي شيء آخر. لم يستطع هذا الذي بلغ به الأمر إلى هذا الحال أن يجعل المعتكف عبارة عن ماذا؟ ملتقى الأحبة. جعل المعتكف ملتقى الأحبة، تارة في تلك الزاوية مع صاحب له، وبعد ساعة في زاوية أخرى مع صاحب له، وتارة مع زميل له، وآخر مع قريب له، وآخر مع جار له، وهكذا عبرت مرة الأيام والليالي في معتكفه، وهو في زيارات الأحبة، يزور هذا وذاك في معتكفه من غرفة إلى غرفة، ومرت الأيام والليالي، قل ذكر الله جل وعلا، وقل كذلك قراءة القرآن، فهذا يذم. فما ينبغي المعتكف أن يكثر من الكلام، وإنما إن كان هناك حاجة للكلام تكلم. ولهذا استفاد العلماء من حديث صفية كما جاء في الصحيحين، قالت: أن رسول الله كان يعتكف، قال: فأتيته أزوره ليلا، قال: فحدثته وقمت معه. فقال العلماء: في زيارة صفية لنبينا والحديث مع رسول الله فيه جواز الكلام مع من زارك، لكن لحاجة، لقدر، جاءته في الليل، مو جاءته في العصر ثم تأخذ يوم كامل وليلة كاملة وأنت تمضي عليك الساعات. انظر لصفية رضي الله تعالى عنه، جاءته في ليل زيارة مع قيام ثم انصراف، فقال: ما في البأس، يأتيك أحد يزورك وأنت في معتكفك من أخ لك من قريب لك، يعني يتخبر عن حالك وعن أخوالك وعن أحوالك، ما الذي تريد، ما الذي ماذا ناقص عليك، فهذا لا شيء فيه، لحاجة، وهذا كم يقام العشاء بالمعروف مع الأقارب والأرحام خاصة. لكن أن يترك الكلام على مصراعيه بغير عداد كما يقال، كلام ثم كلام ثم كلام، فهذا مما يذم. وأيضا مما أدخل العلماء في الكلام المذموم ما كان من جنس المراء والجدال والنقاش، هذا ما ينبغي المعتكف. المعتكف يبتعد ويكون من أبعد الناس عن هذا المجال، لا يفتح محل أو يفتح ملف النقاشات أو محل كلام في الفتن ونحو ذلك، هذا لا يليق بمعتكف. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو يعدد ما على المعتكف أن يفعله، قال: ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش، فإن هذا مكروه، فإن هذا مكروه. فلا تفتح يا عبد الله هذه الملفات، ملف الجدال وملف النقاش، طبعا لو هناك خبر عابر أو ماضي ما في حرج، لكن أن تجعل ذلك دندا لك بعد العشاء من الساعة 10 إلى 11 ملف الفتنة، إيش الأخبار، إيش اللي وقع، رد ومردود، ماذا قال فلان وقال فلان، ما يفيدك هذا الشيء، اترك هذا في غير هذا المجال. أنت يا عبد الله منقطع، انقطعت لذكر الله جل وعلا، تفرغ، وهذا الكلام القيل والقال ما يفيدك بشيء، وأنت تعرف ذلك أنه لا يزيد في الأمر ولا ينقص شيء، وإنما مرور أوقات عليك. فالمسلم يحرص ويكون حريص على وقته، والمسلم يحاول ماذا، ينظر إلى كيف كان اعتكافه عليه الصلاة والسلام وكيف كانت خلوته، وينظر كذلك لفعل السلف. بل انظر لمسألة ستأتي وهي مسألة في طلب العلم، هل يجوز للمعتكف أن يطلب العلم في معتكفه؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. رجل في معتكف وفي مسجد، وهذا المسجد مما ولله الحمد يقبل على حلقات العلم، هل يشرع للمعتكف أن يقبل على حلقات العلم وعلى مدارسة العلم وعلى قراءة الكتب وعلى المطالعة وعلى المراجعة وعلى الكتابة؟ من الفقهاء من لا يرى ذلك البتة، قال: ما يشرع، قال: لا يشرع هذا المعتكف. إذا ما يشرع له، قال: يشرع له أن يغلق على نفسه، يذهب إلى خيمته ويبقى فيها قراءة للقرآن وذكر لله ونوافل وتعبد، هذا أنفع له، وأما العلم هذا ليس مقامه. وهذا مأثور عن إمام مالك رحمه الله تعالى، ما أحب هذا الكلام. ورواية عن إمام أحمد، رواية عن إمام أحمد أنه ماذا، ما كان يفضلون للمعتكف أن ينشغل بالعلم، وإن كان الصحيح وهو قول جمهور العلماء على استحباب ذلك، بل يستحب، وهذا قول جمهور العلماء، وممن قال بهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن المعتكف يستحب له أن يحضر حلقات العلم وعلى مجالسة العلم وعلى مذاكرة العلم، قال لأن العلم من أفضل العبادات، بل أفضل من جميع النوافل العلم، وقال وأنه منفعة متعدية، منفعة العلم منفعة متعدية، ولهذا الصحيح أن يجوز ذلك. بل استدل بعض العلماء قالوا في حديث ترجيل شعر الرسول لرأسه، قالوا كيف رسول ينشغل بأمر مباح وهو تمشيط الشعر، ولا نقول بالانشغال بطلب العلم، أيهما أولى، الانشغال بتمشيط الشعر أم الانشغال بطلب العلم؟ لا شك. فقال العلماء فيستفاد من فعله بأن الشخص إذا جاز في حق المعتكف أن ينشغل بمباح، فمن باب أولى الانشغال بطلب العلم، لأنه مستحب، بل هو ماذا؟ من الفروض على الفرض الكفاية على من قال به بعض العلماء، وخاصة في الأمور والعلوم الأساسية. فأصال الحاصل إخواني في الله، فقصد من ذكر هذه المسألة أن تنظر إلى أن الفقهاء من منع طلب العلم، لماذا؟ حتى يكون المرتكب بخيل في وقته، ينشغل ويجعل وقته لله جل وعلا. ورحمة الله على سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، لما تكلم عن الاعتكاف وعما ينبغي المعتكف، ذكر قال وقال بعضهم في تعريف الاعتكاف بأنه قطع العلائق، قطع العلائق عن الخلائق والتفرق لخدمة الخالق. قال ابن باز رحمه الله تعالى نقلا عن بعض أهل العلم أنهم عرفوا الاعتكاف بهذا، بأنه قطع العلائق أي لا تتعلق بأحد، قال قطع العلائق عن الخلائق، لا تجعل متعلق بين مخلوق، قطع العلائق عن الخلائق والتفرق لخدمة الخالق، هذا هو سر الاعتكاف. فأراد ابن باز رحمه الله تعالى أن يبين أن المعتكف يكون هذا حاله، ينشغل فلا ينشغل بالقيل والقال أو الجدال أو المراء ونحو ذلك، وأما انشغال بطلب العلم فالصحيح ومذهب جمهور العلماء على جواز ذلك. ومن هنا تأتي مسألة وإن كان حقها أن تترك في دروس على حدة، لكن لضيق المقام ومرور الأيام والليالي علينا، وهو أن نعرف أن شرع الاعتكاف من أسباب مشروعيته وشرعيته أن المسلم يحاول في هذه الفترة أن يلتمس ليلة القدر، أن يلتمس ليلة القدر، وهنا سيكون الدخول إلى مسائل ليلة القدر، وإن كانت مسائلها كثيرة لكن نعرج عليها مرورا للحاجة إليها. فمن مسائل ليلة القدر إخواني في الله أن نعلم أنها ليلة باقية في هذه الدنيا، وأنها ما رفعت، والذي قال برفعها أهل البدع من الروافض والشيعة، حيث زعموا أن ليلة القدر قد رفعت وأنها ليست موجودة في الدنيا، لا هي موجودة، موجودة في أيام الله جل وعلا. وهل هي موجودة في الأمم الماضية؟ هل كان ممن كانوا قبلا يتمتعون بليلة القدر؟ على منهم من ذكر مذهب جماهير العلماء أن ليلة القدر من خصائص هذه الأمة، بل ذكر الخطابي الإجماع، الخطابي دعا الإجماع على أن ليلة القدر من خصائص الأمة المحمدية، وإن نوزع في هذا الباب فقد نازعه بعض الفقهاء والعلماء بوجود بعض الآثار بأن ليلة القدر قد وجدت في من كانوا قبلنا، ومذهب الجمهور العلماء على أنها من خصائص هذه الأمة. طيب هل هي موجودة في أيام السنة أم موجودة في شهر رمضان خاصة؟ الصحيح أنها موجودة في شهر رمضان خاصة وليست موجودة في أيام السنة. بقي الآن محلها في رمضان، قال علماء هي تكون في العشر الأواخر، ولهذا اعتكف نبينا عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله في هذه الليالي العشر التماسا لليلة القدر، لأن محلها في هذه العشر الأخيرة من رمضان. وأحرى وأرجى ما تكون ليلة القدر في ليالي العشر، قال علماء في السبع الأواخر، لما ثبت في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام فتحروها في السبع الأواخر، تحروها في السبع الأواخر. وأرجى ما تكون في السبع الأواخر في أوتارها، كما جاء في ذلك في الصحيحين فالتمسوها في الأوتار، تلتمس في أوتار العشر الأواخر أو السبع الأواخر. وأرجى ما تكون في الأوتار في ليلة 27، هذه أرجى ما تكون، وكان بعض الصحابة يقسم على ذلك، يقسم على أنها في ليلة 27، واستدل بعض العلماء بما ثبت في السنن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام في ليلة 27 لما صلى القيام جمع نساءه وأهله تحريا لليلة القدر في هذه الليلة. ولهذا جنح كثير من العلماء إلى أن وجودها في هذه الليلة. ومن الطريف أن بعضهم استفاد أو استنبط فائدة من القرآن بدلالة وجود ليلة القدر في ليلة 27. وما هذا الاستنباط؟ قال استنباط من نفس السورة، من سورة القدر. يقول بعضهم أنك لو عددت الآيات سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر تحسبها بالعدد ستصل كلمة 27 عند قوله تعالى سلام هي، عند كلمة هي ستكون عددها 27. قال فهذه دلالة على أن هي ليلة القدر، وهذا كما يقال لقم من التكلف، وهذا لا يلزم ذلك وليس ذلك بلازم. الشاهد أن أرجى ما تكون في ليلة 27. تأتي مسألة، هل هي باقية في هذه الليالي؟ اختلف العلماء، والصحيح أنها تنتقل، الصحيح أن ليلة القدر تنتقل، تارى فيها ليلة 27 وتارى تختلف. ولها ثبت في الصحيح أن في زمنه عليه الصلاة والسلام جاءت ليلة القدر في الليلة الحادي عشر، في الليلة الحادي والعشرين، في الليلة الحادي والعشرين جاء ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أن ليلة القدر تنتقل، تنتقل بين أوتارها، بل كذلك وفي شفعها. والمسلم يحرص على أن ما يهتم بالليالي العشر بكمالها وتمامها، حتى ماذا تكون ليلة القدر من نصيبه. وهذا قول جمهور العلماء بانتقالها، مذهب مالك وأحمد وإسحاق وهكذا ابن خزيمة، ونقله القاضي عن إمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقولون بأن ليلة القدر تنتقل. ثم تأتي مسألة، وهل يعني مسألة لبعض الناس لو ربما تستشكل هذه عليه، هل يستلزم أن يعرف ليلة القدر بعينها حتى يؤجر بهذا الأجر العظيم بأن العبادة فيها خير من ألف شهر؟ أصحيح لا يستلزم أنك تعلم بعينها. فلو أن رجل قام العشر وما علم أن ليلة القدر في الليلة هذه أو في تلك، ما درى، مثل لو أن خبرت يا عبد الله بحسب التحري والاطلاع على علاماتها بأن ليلة القدر في الليلة 23، قد يقول بعض الناس الله المستعان، الله ما استحضرت النية، وأنا لا أخي تؤجر، كل عمل فعلته في تلكم الليلة من صلاة ومن ذكر ومن قيام تؤجر عليه وإن لم تعلم بعينها. ولهذا يقول العلماء، لأن نبينا قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يشترط لك بها هذين الشرطين، الإيمان بفرضيتها والاحتساب لأجلها فقط، تحتسب أن القيام لله جل وعلا. فما اشترط نبينا أنك تعلم العين، تعلم العين. فعلى قول الصحيح أن من جاءته ليلة القدر وما علم بعينها فهذا لا يضره، فإنه يؤجر على كل فعل فعله في تلكم الليلة. ثم نأتي كذلك إلى مسألة متعلقة بعلامات ليلة القدر، هل لها علامات تعلم بها؟ نعم، ثبت في السنن وفي الصحاح علامات تعلم بها ليلة القدر. من هذه العلامات أن تكون ليلتها لا باردة ولا حارة، لا باردة ولا حارة، وتكون كذلك ساكنة ليس فيها عواصف ولا قواصف كما يقول العلماء، وكما ثبت ذلك عن عبادة في السنن. وثبت كذلك في مسلم عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن الشمس تطلع ليس لها شعاع، أن الشمس تطلع ليس لها شعاع، وهذا على خلاف الأيام، ماذا؟ أيام الدنيا، فإن الأيام الشمس إذا طلعت لها شعاع عند طلوعها، إلا في ليلة القدر فإنها تطلع بيضاء أو صفراء، ليس عليها ماذا؟ ليس لها شعاع، بإمكان الإنسان بعينه أن يراها دون ماذا؟ كما يقال أن تنعكس شعاعها في عينه لعدم وجود الشعاع حينها. وكذلك قال بعض العلماء أنه قد يجد أشياء من ذلكم، ما يقول بعض العلماء من أهل السنة من فقهائها، أنه لربما تجد إضاءة ونور، نور في تلكم الليلة. قال وإن كان هذا النور لا يمكن أن يرى في المدن لكثرة الأضواء فيها، قال لكن قد يستشعر به في البراري،
في البراري والقرى والأرياف لربما تحس في ليلته هذه ليلة القدر تجد نور موجود ماذا في الدنيا وفي السماء. وكذلك قال بعضهم أن المسلم يجد سكينة في القلب وانشراح الصدر في قلبه، وهذا كذلك ماذا دلالة على وجودها. وكذلك مثلا هل يمكن شخص أن يعلم بوجودها بمنامه، ينام ثم يرى ويستشعر بوجود هذه الليلة؟ نعم يمكن، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الله لربما يطلع على بعض عباده بهذه الليلة في منامه، وهذا موجود في الصحيح عندما قال نبينا قال أرى رؤياكم قد تواطأت، أرى رؤياكم قد تواطأت، ذاك يرى وذاك يرى وذاك يرى أن في تلكم الليلة ليلة القدر، فهذه رؤية تكون رؤية صالحة فإن كان ماذا بشروطها. فقال شيخ الإسلام رحمه الله أن الله قد يطلع على وقتها لبعض الناس في منامه. ثم أخيرا إخواني في الله، لو شخص علم بهذه الليلة هل هناك شيء خاص؟ لا، ليس هناك شيء خاص، وإنما يكثر من ذكر الله جل وعلا. وثبت عند الترمذي وعند النسائي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر فماذا أقول فيها؟ أرأيت إن علمت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا مما يستحب الإكثار منه في الليلة المباركة متى ما علم بحقيقتها أو ماذا بتعيينها، وإنسان يكثر من هذا الدعاء ومن غيره من الأدعية من الذكر والاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. فهذا يعني أهم المسائل وإن كانت مختصرة وإلا تحتها مباحث، لكن نرى ذلك لتمس الحاجة إليه خاصة في هذه الليلة المباركة. وإن شاء الله سيكون الحديث فيما بعد فيما يتعلق بزكاة الفطر ونحوها من المسائل إن هناك مقام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.